بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الهادي البشير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، نستأنف إن شاء الله تعالى ما وقفنا عنده في المجلس السابق في ذكر الأحكام المتعلقة بقول الله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم بعد ذلك الآية التي تليها: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، إلى آخر الآية. نستمع مرة أخرى أيها الإخوة إلى هاتين الآيتين من أخينا بارك الله فيه، ونرجو من الإخوة الذين في الخلف يعني التزام الهدوء، جزاهم الله خير. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن يضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن
سنت بارك الله فيك. مر معنا قبل الصلاة الآية الأولى، والآن نأخذ الآية الثانية، وهي قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات بغض أبصارهن وحفظ فروجهن. وفي قوله سبحانه: المؤمنات، أي الصادقات المنقادات لأمر الله سبحانه وتعالى، يغضوا من أبصارهم، كما مر معنا في الآية السابقة في قوله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهنا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. وهذه أيضا للتبعيض، فيها الدلالة على أن المرأة يجوز لها النظر إلى الرجال الأجانب في حالات معينة، كأن تنظر إليه في حال الخطبة مثلا، أو في حال العلاج، أو غير ذلك من الأمور التي تستدعي ذلك. وهناك قاعدة ذكرها العلماء: أن ما حرم لغيره أبيح للحاجة، أن ما حرم لغيره أبيح للحاجة. فالمحرم على نوعين، إما أن يكون محرم لذاته أو يكون محرم يا أخواني وكذلك يا أخواتي الكريمات الحاضرات، إما أن يكون محرم لذاته أو محرم إيش لغيره. المحرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة، وأما المحرم لغيره فيباح فيما دون الضرورة وهي الحاجة، فالحاجة أقل من الضرورة. إذن المحرم لذاته يحرم عند الضرورة، والمحرم لغيره يحرم عند يباح عند الحاجة. المحرم لذاته يباح عند الضرورة، والمحرم لغيره يباح عند الحاجة. وبالمثال يتضح المقال، فأكل الميتة ما حكمه؟ ها؟ محرم لغيره ولا لذاته؟ لذاته، فلا يباح إلا عند الضرورة. لو خاف عن الإنسان على نفسه الهلاك بسبب الجوع وليس أمامه إلا هذه الميتة، جاز له أن يأكل منها وإن كانت محرمة لأجل الضرورة. واضح يا أخوان؟ أما المحرم لغيره يعني حرم تحريم وسائل لأنه يوصل إلى محرم لذاته، مثل يعني ما يتعلق بالنظر، النظر المحرم هذا محرم لذاته ولا لغيره؟ ما رأيكم يا أخوان؟ النظر المحرم هل هو محرم لذاته أو محرم لغيره؟ محرم لغيره، لأنه وسيلة إلى الزنا، فكان من المحرمات التي هي من مقدمات الزنا. فهنا قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فدل على أن هذا التحريم يجوز عند الحاجة كالخطبة كما قلت لكم، أو العلاج أو الإدلاء بالشهادة أو غير ذلك من الأسباب المشروعة. ويحفظن فروجهن. والنظر، نظر المرأة إلى الرجل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون النظر مع وجود الشهوة، فهذا محرم بالإجماع، هذا القسم الأول. القسم الثاني هو النظر إلى الرجل من غير شهوة. اختلف العلماء في هذا النظر على قولين، منهم من قال أيضا هو محرم، ومنهم من قال وهو الصحيح أنه غير محرم، فيجوز للمرأة النظر إلى الرجال إذا كان ذلك بدون شهوة. واحتجوا على ذلك بما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة، رجال من الحبشة وهم يلعبون في المسجد كما جاء ذلك في الصحيحين. وهذا والله أعلم هو الراجح ما لم يترتب على ذلك فتنة. ثم قال سبحانه ويحفظن فروجهن من الفواحش والزنا والسحاق وغير وكشف يعني عوراتهن أو غير ذلك من ما هو يناقض حفظ الفرج الذي أمرنا به. ثم قال سبحانه أو قبل ذلك ما يترتب على المرأة في حفظ فرجها أمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ومن المبشرات للمرأة المسلمة، حديث عظيم ينبغي لكل امرأة أن تقف عند هذا الحديث. هذا الحديث رواه ابن حبان والطبراني وصححه الألباني رحمة الله عليهم جميعا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحجت فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. الله أكبر، ما أعظمه من فضل لأخواتنا المؤمنات اللاتي يعملن بهذا الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وحجت فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فضل عظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى للنساء المؤمنات. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. المراد بالزينة هاهنا الزينة نوعان، إما أن تكون زينة ظاهرة أو زينة خفية. واضح يا إخوان؟ المراد بالزينة هاهنا النوع الأول، الزينة الظاهرة. والمعنى أي لا يظهرن زينتهن للأجانب. والمراد بهذه الزينة هو ما لا يمكن إخفاؤه منها، كالثياب الظاهرة والرداء أو العباءة أو غير ذلك من الملابس الظاهرة. ويدل على أن المراد بالزينة الثياب الظاهرة قوله تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وبهذا القول قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن المستثنى منه هاهنا إلا ما ظهر منها، أو المستثنى هو الثياب الظاهرة. هذا تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة، فهذا لا جناح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر، فإن هذا لا بد من إبدائها. وهذا قول ابن مسعود وغيره، وهو المشهور عن أحمد، انتهى كلامه رحمه الله. وهناك قول آخر جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: وجهها وكفيها. ووجه العلماء قول ابن عباس في قوله وجهها وكفيها أن هذا القول قاله قبل فرض الحجاب، قبل فرض الحجاب، وهذا ما ذكره سماحة شيخ ابن باز رحمة الله عليه. وقيل أنه يحتمل في قوله وجهها وكفيها أن هذه الزينة التي نهى الله عن إبدائها، أن هذه هي الزينة التي نهى الله عن إبدائها، قال وجهها وكفيها، وليس ذلك تفسيرا لقوله إلا ما ظهر منها. فكلامه رضي الله عنه وجهها وكفيها يعود إلى الزينة ولا يعود إلى قوله إلا ما ظهر منها. ولماذا قلنا هذا القول؟ لأنه جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال في قوله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ماذا قال ابن عباس عن هذه الآية؟ قال: أمر الله النساء أو نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. فإذا كان هذا كلامه رحمه الله فهذا لا يتوافق على أن على من فهم كلامه في الآية السابقة أنه يجوز رضي الله عنه كشف المرأة لوجهها وكفيها، ولا بد من توجيه ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه بما ذكرنا، إما أن يقال إنه قبل فرض الحجاب، وإما أن يقال أن هذا التفسير عائد إلى الزينة وليس عائد إلى الزينة التي نهيت المرأة عن إبدائها ولا يبدين زينتهن، وليس هذا عائد إلى ماذا؟ إلى الاستثناء في قوله إلا ما ظهر منها. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله بعد أن ذكر قول ابن مسعود أن المراد بقوله إلا ما ظهر منها الثياب الظاهرة، قال وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها عن الريبة وأسباب الفتنة، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال أيضا في موضع آخر أظهر القولين، يعني ذكر قول ابن مسعود وقول ابن عباس، ثم قال رحمه الله أظهر القولين المذكورين عندي هو قول ابن مسعود أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية، وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر لأنه أحوط الأقوال وأبعدها عن أسباب الفتنة وأطهرها لقلوب الرجال والنساء. ثم قال رحمه الله ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها كما هو معلوم، انتهى كلامه رحمه الله. ويؤيد ذلك قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإن كانت هذه الآية لأمهات المؤمنين فهي تشمل أيضا من باب أولى نساء المؤمنين، فإذا كانت هذه الآية لأمهات المؤمنين فنساء المؤمنين من باب أولى في قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحجاب الذي فرض على أمهات المؤمنين كان منه تغطية الوجه، لأن عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك عندما رآها صفوان فعرفها قالت وكان يعرفني قبل الحجاب، والمعرفة إنما تكون برؤية الوجه. ثم قالت لما جاء أقبل عليه قال فخمرت وجهي بجلبابي، هذا قول من؟ قول عائشة رضي الله عنها. فهذا حجاب أمهات المؤمنين، هذا هو الحجاب الذي كان عليه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. ومما يؤيد ذلك قول الله تعالى في هذه الآيات وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمر جمع خمار وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس والوجه، كما في قول عائشة فخمرت وجهي بجلبابي وكان رآني قبل الحجاب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما معنى على جيوبهن؟ الجيوب جمع جيب وهو شق في طول القميص يسمى طوق القميص، والمعنى أن يلقين بخمرهن على جيوبهن لستر أعناقهن ونحورهن وصدورهن. وعبر بالضرب هنا مبالغة في الأمر بالتستر، وهذا أيضا يدل على ستر الوجه. لماذا؟ لأن الخمار إذا كان على الرأس ثم سدلته المرأة لتغطي جيبها فهذا يستلزم ماذا؟ تغطية وجهها، لأن الجلباب لا بد أن يمر بالوجه حتى يغطي الجيب، فيستلزم من ذلك ستر الوجه والجيب وما بينهما وهو الوجه. قالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. وفي رواية عنها أنها قالت لما نزلت هذه الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. وجاء عن عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق. وقال الشيخ السعدي في قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا لكمال الاستتار، ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيه جميع البدن. وهذا القول أيها الإخوة هو القول الذي يقتضيه العقل الصحيح، وهو أبعد عن الفتنة وأسبابها، إذ لا خلاف أن الوجه هو أصل الزينة وأعظمها وموضع الجمال من المرأة. ولهذا الخاطب إذا أذن له برؤية مخطوبته أهم ما يراه منها هو الوجه، أليس كذلك؟ فهو موضع الزينة، هو موضع الزينة. وفي قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، كرر النهي هنا، ولكن الزينة هنا تختلف عن الزينة التي مر ذكرها. فالزينة السابقة في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قلنا المراد به الزينة ماذا؟ ها إخوان، الباطنة ولا الظاهرة؟ الظاهرة، كالثياب والرداء والعباءة. هنا كرر الله عز وجل النهي، قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. هذه الزينة هي الزينة الباطنة. أو يقال هناك الزينة الخلقية والزينة المكتسبة. الزينة المكتسبة هي الزينة الظاهرة، والزينة الخلقية التي هي من أجزاء بدن المرأة هي الزينة الباطنة. فجاء النهي عن إبدائها، واستثنى الله عز وجل المحارم، محارم المرأة، وهذا يدلك على وجوب الحجاب. يعني عندما تفكر المرأة ذكر هؤلاء الرجال الذين يجوز لهن أن ينظرن إليها أو إلى بدنها من أزواج وآباء وأبناء وإخوان وأعمام إلى غير أولئك من المحارم، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن غير هؤلاء يحتجب منهم، أليس كذلك؟ فهؤلاء المحارم يدل على أن غير المحارم يجب الحجاب عنهم. قال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، والمراد بالبعولة جمع بعل، وهم الأزواج، كما قال الله عز وجل عن امرأة إبراهيم: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا إيش؟ وهذا بعلي شيخا، يعني هذا زوجي، شيخا يعني كبيرا. وفي قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني لا يظهرن زينتهن الباطنة إلا لأزواجهن أو آبائهن إلى آخر ما ذكر من المحارم. والزوج ليس كبقية المحارم في النظر إلى زوجته، فيجوز له النظر إلى جميع بدنها بلا استثناء، يجوز أن ينظر إلى بدن زوجته بلا استثناء، خلافا لبقية المحارم. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه، فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي وهما جنوبان. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ثم ذكر الله عز وجل بقية المحارم، وقال ابن كثير عن هؤلاء قال أبا أو آبائهن وأباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. قال ابن كثير كل هؤلاء محارم المرأة يجوز أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير تبرج، انتهى كلامه. قد يقول قائل لم يذكر الأعمام ولم يذكر الأخوال مع أنهم محارم، أليس كذلك؟ أليس كذلك أيها الأخوة؟ من يفكر ويتدبر ويعطينا الجواب؟ يعني العم أليس من المحارم؟ لماذا لم يقل الله عز وجل أو أعمامكم؟ يلا يا أخوان وأنتن يا أخوات، ما السبب في ذلك؟ لماذا لم يذكر الله عز وجل الأعمام؟ من يعطينا الجواب؟ تفضل يا شيخ. لا، العم أقرب من 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 أبو من أب الزوجة مثلا، أي نعم، وأبو الزوجة ذكر أو أباء بعولتهن. عندك جواب شيخ؟ أي؟ يا سلام، جواب موفق، بيض الله وجهك، عطه لي. يعني جاوب بطريقة هادية لكن ما شاء الله في الصميم. وليس هذه بأول أجوبتك، ما شاء الله جزاك الله. الاسم كريم إسحاق، ما شاء الله. أي نعم، سمعتم الجواب؟ ما سمعوا الجواب؟ أعد الجواب يا شيخ إسحاق. أيوة، لأن الأعمام لهم حكم الآباء، لهم حكم ماذا؟ الآباء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه كما جاء في صحيح مسلم؟ وقد سمى الله عز وجل إسماعيل في القرآن أبا ليعقوب. تعرفون يعقوب عليه السلام من أبوه؟ إسحاق. طيب إسماعيل عمه، أليس كذلك؟ ومع ذلك قال الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فجعل إسماعيل من جملة آبائه إلها واحدا ونحن له مسلمون. وكما جاء في الحديث السابق عم الرجل قال صنو أبي. طيب، هذا بالنسبة للأعمام، أليس كذلك؟ طيب الخال، الخال ماذا يقال في الجواب عنه؟ قال بعض العلماء إذا ذكر من جملة المحارم أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، فبنو إخوانهن هن عماتهم، أليس كذلك؟ وبنو أخواتهن هن إيش؟ خالاتهم. فإذا ثبتت المحرمية للمرأة في حق من هي عمته وخالته فثبوتها في حق من هو عمها أو خالها من باب أولى. واضح يا إخوان؟ طيب، في قوله تعالى أو نسائهن، ما المراد بنسائهن؟ قيل المراد النساء المؤمنات، وهذا القول يستلزم أنهن يحتجبن من غير المؤمنات، واضح إخوة؟ وعلل أصحاب هذا القول بأن النساء الكافرات يصفن المؤمنات لرجالهن لأنهن لا يرون في ذلك مانعا، بخلاف النساء المؤمنات فلا يفعلن ذلك لعلمهن بحرمة ذلك في الإسلام. ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذا القول. القول الثاني أن المراد بالنساء إن يشمل المؤمنات وغير المؤمنات، فيجوز للمرأة أن تكشف ولا تحتجب من النساء عموما سواء كنا من المؤمنات أو من غير المؤمنات، وهذا القول لعله هو القول الأظهر والأرجح. ثم قال تعالى أو ما ملكت أيمانهن، أو ما ملكت أيمانهن أي ما ملكها من الرقيق، فيجوز لهن إظهار زينتهن أمامهم كما يظهرنها لمحارمهن ونسائهن. وعلى هذا دلت السنة، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة ثوب رضي الله عنها إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. رضي الله عنها وأرضاها، اللهم صل على محمد. تأملوا يا إخواني، هذه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو ثوبها، إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، اللهم صل على محمد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك، رواه أبو داود وصححه الألباني. والمفهوم من هذا الحديث أنه إذا لم يكن لها أنه لا بأس لها بعدم الاحتجاب من مملوكها، وهذا القول قول أكثر السلف وأهل العلم. ثم قال عز وجل أو ما ملكت أيمانهن من الإماء، وقيل المراد في قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن من الإماء خاصة دون الرجال، فكأنه تبع لقوله تعالى أو نسائهن. والأظهر كما ذكرت لكم هو القول الأول، لكن لو خيفت الفتنة من إظهار الزينة عند المملوك وجب عليها أن تستتر منه، فلو خيفت الفتنة عند إظهار وحتى بل لو خيفت الفتنة حتى أو عند إظهار الزينة حتى عند المملوكة وجب سترها كما هو الحال بالنسبة للمحارم ونساء المرأة الحرائر. ثم قال عز وجل أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. التابعين، التابعين لهن أو لأهل بيوتهن من الأجراء، والمراد بقوله غير أولي الإربة أي غير أولي الحاجة، فالمراد بالإربة ها هنا في الأصل الحاجة إلى الشيء، والمراد بذلك أنهم ليس عندهم حاجة إلى النساء، ليست عندهم الرغبة في النساء والحاجة إلى النساء، إما أنه عنين أو يعني مريض بمرض لا لديه يعني حاجة إلى النساء أو شهوة لدى النساء، وقد يدخل في ذلك بعض المعتوهين أو المجانين أو غيرهم ممن ليست لديهم يعني الحاجة إلى النساء. ثم قال عز وجل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل من هو؟ هو الذكر الصغير دون التمييز. قال الشيخ ابن سعدي أو الطفل الأطفال دون التمييز، فدل ذلك على أن المميز يستتر عنه لأنه يظهر على عورات النساء، يعني الطفل إذا كان مميز غالبا وليس دائما تعدى سن 7 أو 8 أو 9 ويعني يميز المرأة الحسناء من غير الحسناء ويعرف هذه الأمور، فهذا أيضا داخل في النهي. وأما المستثنى هنا فهو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة في ما يجوز للمحارم النظر إلى المرأة، يعني محارم المرأة ماذا يجوز لهن النظر إلى تلك المرأة؟ ينظرن إليها إلى ما يكون النظر إلى ما يظهر غالبا، إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك. وأما ما يستتر غالبا كالصدر والظهر والساقين فلا يجوز للمحارم أن يروا ذلك. ومعنى قوله تعالى لم يظهر عورة النساء أي لم يطلعوا بعد لصغرهم وعدم إدراكهم على عورات النساء. قال ابن كثير يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء. فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء. ثم ذكر رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، والحمو هو قريب الزوج. وقال عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ثم قال عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، والمراد بذلك هو كما ذكر العلماء لا يضربن بأرجلهن وأقدامهن ضربا بشدة وقوة لأجل أن يعلم الذي يخفينه من زينتهن الخفية المستورة تحت الثياب، لما في ذلك من أسباب الفتنة. وسواء كان ذلك عند المحارم ومن ذكر معهم أو عند غيرهم. وهذا يدل على أن ما كان أعظم من ذلك فالمرأة منهية عنه. ولهذا العلماء ومنهم شيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن على وجوب ستر الوجه. يقول رحمه الله إذا كانت المرأة منهية عن ضرب رجلها حتى لا يظهر الصوت، صوت الخلخال أو ما يكون تحت الثياب من الزينة خشية الفتنة، فكيف بالوجه الذي هو أعظم من ذلك بكثير. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي هذا الدلالة على أن المؤمنين وإن كانوا معهم الإيمان إلا أنهم يحتاجون إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو ديدن النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال ابن كثير في تفسيره أي افعلوا ما آمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة واتركوا ما كان عليها الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله، في فعل ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي ترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هاتان الآيتان اشتملتا على فوائد. الفائدة الأولى أولا تكريم المؤمنين والمؤمنات بوصفهم باسم الإيمان في قوله قل للمؤمنين، وفي قوله في الآية الأخرى وقل للمؤمنات. الفائدة الثانية وجوب غض البصر عن النظر إلى المحرمات لقوله تعالى يغض من أبصارهم، وفي قوله تعالى يغضضن من أبصارهن. الفائدة الثالثة في قوله تعالى من أبصارهم، وفي قوله تعالى من أبصارهن إشارة إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة، وإن هناك حالات يجوز فيها النظر إلى المرأة دون حجابها كما ذكرنا في حالات الخطبة والعلاج والشهادة ولذلك من الأسباب المشروعة. رابعا وجوب حفظ الفرج عما حرم الله في قوله تعالى ويحفظ فروجهم، وفي قوله ويحفظن فروجهن، وهذا يكون الحفظ مطلقا دون استثناء. الفائدة الخامسة أن غض البصر أيها الإخوة أيها الأخوات وحفظ الفروج عما حرم الله هو أطهر للمؤمنين في قوله تعالى ذلك أزكى لهم، ويفهم من ذلك أن عدم غض البصر وإطلاق البصر في النظر لما حرم الله وعدم حفظ الفروج هو سبب للرجس والنجاسة وعدم الطهارة. سادسا حرص الشريعة على تزكية وطهارة النفوس كما في قوله تعالى ذلك أزكى لهم. سابعا عناية الشريعة بحفظ بغض الأبصار وحفظ الفروج عما حرم الله وتأكيده وجوب ذلك. الثامنة أن إفراد النساء بالذكر ها هنا دليل على تأكيد هذا الأمر عليهن في وجوب غض أبصارهن وحفظ فروجهن. تاسعا تحريم إبداء النساء المؤمنات زينتهن إلا ما ظهر منها مما لا يمكن إخفاؤه فلا حرج عليهن في ظهوره. وتأملوا قول الله تعالى أيها الأخوة ولا يبدين زينتهن إيش إلا ما ظهر منها، ما قال الله عز وجل إلا ما أظهرن منها، يعني ظهر منها بدون قصد، لكن ما وهذا يؤكد يعني ترجيح ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه أن المراد الثياب أو العباءة أو الرداء أو غير ذلك، لكن لو أخرجت شيء من جسدها كوجهها أو عنقها هذا تعمدت هذا الأمر، فلا يقال ما ظهر منها بل يقال ما أظهرنا منها. والنهي كما جاء في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الفائدة العاشرة أن الشرع لا يكلف إلا بما أن الشرع لا يكلف بما لا يستطاع كما في قوله إلا ما ظهر منها، إن هذا يعني يظهر بدون قصد وقد يكون في ذلك حرج على المرأة في التحفظ من ذلك، والله عز وجل يقول في محكم كتاب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحادي عشرة الفائدة الحادي عشرة وجوب ستر المؤمنة نحرها وصدرها مع رأسها ووجهها لقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين، يعني من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة لبس النقاب أو القفازين. قال رحمه الله وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن، انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا في موضع آخر وإنما ضرب الحجاب على النساء لئلا ترى وجوههن وأيديهن والحجاب خاص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة متخمرة ضربها وقال أتتشبهين بالحرائر يا نكع، فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها. لكن قال العلماء إذا كانت الأمة يخاف بها منها الفتنة كان عليها أن ترخي أيضا من جلبابها وتحتجب. الفائدة الخامسة عشرة أو الثانية عشرة جواز إظهار الزينة لمن ذكروا من محارم المرأة وغيرهم. الفائدة الثالثة عشرة عدم وجوب الحجاب عمن ذكروا في الآية من محارم المرأة والنساء وملك اليمين ومن لا حاجة لهم إلى النساء وكذلك الأطفال، لأن الله أباح إظهار الزينة أمامهم وأهم الزينة في المرأة وجهها. الفائدة الأخيرة هو تحريم إبداء الزينة الخفية من الخلخال وغيره بالضرب بالأرجل على الأرض ونحو ذلك، وكذا غيره من محاسن المرأة كشعرها ووجهها وذراعيها وعضديها وساقيها وغير ذلك، لقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وسواء كان ذلك من طريق الإسماع أو الكشف أو غير ذلك. ومما يدل على يعني أمر الحجاب وستر الوجه بالنسبة للمرأة واستدل به العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للخاطب في النظر إلى مخطوبته، أليس كذلك؟ قال العلماء وفي ذلك الدلالة على أنها تحتجب في غير هذه الحالة، وإلا ما الفائدة من الإذن؟ يعني إذا كان يراها في الشارع كاشفة ما الفائدة أن يستأذن من يعني أبيها أو ولي أمرها في النظر إليها حال الخطبة؟ ما الفائدة؟ هو يراها تخرج في الشارع وفي السوق، فهذا مما يدل على أن الأصل في المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب. وبهذا يعني انتهينا من هاتين الآيتين العظيمتين وما ذكر فيهما من الفوائد. كم بقي شيخ؟
خمس دقائق ما يمكن نزيد.
طيب لعلنا نأخذ آية عظيمة نختم بها هذا المجلس العظيم من مجالس الذكر، نسأل الله أن يجعله من مجالس الذكر. نعم شيخ اقرأ. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الآية رقم كم يا إخوان؟ الآية رقم 55. هذه الآية رقم 55 من هذه السورة العظيمة. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية لها سبب نزول ذكره الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة فكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا في، فقالوا: ترون أننا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله، يعني بعد هذا الخوف وتسلط الأعداء عليهم. قال بعضهم لبعض: هل ترون أننا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟ فنزلت هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. ففي قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله هو الوعد الصادق الذي لا يتخلف، إن الله لا يخلف الميعاد، ومن أوفى بعهده من الله. الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، آمنوا بقلوبهم، صدقوا بقلوبهم وبألسنتهم، وعملوا الصالحات يعني عملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، أي والله ليستخلفنهم في الأرض، أي يجعلهم خلفاء يخلفون غيرهم في أرض الله الواسعة، كما قدر الله عز وجل لبني إسرائيل في أنهم كانوا بعد الفراعنة وأورثهم الله عز وجل الأرض من بعد الفراعنة، كما قال الله عز وجل عنهم: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ما كانوا يعرشون. ثم قال سبحانه: وليمكنن لهم دينهم، التمكين يعني التثبيت والتأييد والتقوية، كما أنه دين الله لأنه هو الذي شرعه سبحانه وتعالى الذي ارتضى لهم، وهذا يتوافق مع قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل سيظهر هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ثم قال سبحانه: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعني بعد الخوف الذي كانوا فيه يعيشون ولا يأمنون على أنفسهم ولا على أعراضهم ولا على أموالهم، بدلهم الله عز وجل بالأمن والطمأنينة على دينهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم وديارهم. وهذا يبين لك أهمية الأمن، وأنه من النعم العظيمة الجليلة التي امتن الله عز وجل على عباده المؤمنين، ألم يقل ربنا جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟ وإبراهيم الخليل عليه السلام عندما دعا ربه قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قال العلماء قدم إبراهيم الخليل الأمن أو سؤال الأمن قبل سؤال الرزق. لماذا؟ قالوا لأن الرزق لا يتأتى إلا مع وجود الأمن، فلا يمكن للمرء أن يتكسب في هذه الدنيا فيذهب الموظف إلى وظيفته والتاجر إلى تجارته والمزارع إلى مزرعته إلا مع وجود الأمن، أليس كذلك؟ هذا من أعظم الدلائل على أهمية الأمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الأمر قولا عظيما يبين هذه النعمة كما جاء عند الترمذي وغيره بإسناد حسنه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. وإذا أردتم أيها الإخوة أن تعرفوا نعمة الأمن فانظروا إلى من فقدها، انظروا إلى من فقدها من إخوان المسلمين الذين حصلت في بلادهم تلك الفتن والثورات وما يسمى زورا وبهتانا بالربيع العربي، كيف هم الآن يتمنون أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه مع وجود الأمن والأمان. عرفوا قدر هذه النعمة وعرفوا مغبة هذه الفتن التي وقع فيها من وقع بالخروج والثورات والتساهل في سفك الدماء وغير ذلك من الفتن، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه من أجل النعم التي يجب على المؤمنين أن يحافظوا عليها، وأن نكون صفا واحدا أيها الإخوة مع ولاة أمرنا ومع حكامنا ومع رجال أمننا في المحافظة على هذه النعمة العظيمة. كل من أراد بنا شرا وأراد سوءا بأمننا وبلادنا لا بد أن نتعاون جميعا في ردع هؤلاء والتحذير منهم والتحذير من أفكارهم والتحذير من طرائقهم الخبيثة. فهذا مما هو واجب على كل واحد منا، التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله عز وجل بقوله وتعاون على البر والتقوى. فليس الأمن مهمة رجال الأمن فقط، الأمن لك أنت أيها الإنسان يا من تعيش في هذه البلاد آمنا مطمئنا على نفسك وعلى أهلك وعلى أولادك، يجب أن تحافظ على هذه النعمة وأن تتعاون مع رجال الأمن ومع ولاة الأمر. كل من عرفت أنه يريد الشر والسوء بأمن البلاد والعباد الواجب هو التحذير من هؤلاء والتحذير من أفكارهم الخبيثة، نسأل الله أن يكفينا والمسلمين شرهم. ثم قال سبحانه وتعالى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذه الآية في خاتمتها تبين لك أهمية التوحيد، قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا يا أخواني من فضائل التوحيد العظيمة ومن ثمرات التوحيد العظيمة أنه من أعظم أسباب الأمن. ويدل على ذلك قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالتوحيد هو أهم المهمات وهو أوجب الواجبات، من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب ومن أجله خلق الله الجن والإنس كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا التوحيد له ثمرات، من ثمراته العظيمة الأمن في الدنيا وفي الآخرة، ليس فقط في الدنيا بل حتى في الآخرة. كما أن المؤمن يكون آمنا في دنيا، كذلك يكون آمنا في البرزخ، في قبره، آمنا عند البعث والنشور، كما قال الله عز وجل: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله وإياكم من فضله. لا يحزنهم الفزع الأكبر، فلا يخافون في الآخرة من أهوال يوم القيامة أو غير ذلك مما يكون في يوم القيامة. آمنون في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فهذا كله من ثمرات التوحيد. فالواجب علينا أيها الأحبة الكرام هو التمسك بهذه العقيدة، عقيدة التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن نحرص على التوحيد تعلما وتعليما ودعوة إليه، ومعرفة أصول الإيمان وأصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ونستمسك بهذه العقيدة. كما ذكرت لكم بالأمس في أول مجلس أن هذا من أجل النعم علينا، أن الله عز وجل من علينا بعقيدة التوحيد، فلم يجعلنا من فرقة ضالة منحرفة عن الصراط المستقيم والمنهج القويم، بل جعلنا ولله الحمد على هذه العقيدة، عقيدة التوحيد. فهذا من أجل النعم. وهذه الآية التي نختم بها هذه المجالس المباركة من أعظم الدلائل على فضل التوحيد، أن الله عز وجل وعد عباده الموحدين بهذه الأمور العظيمة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم والذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا تحقق هذا الشرط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وهو التوحيد، حقق الله عز وجل ما وعدهم به. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل في علاه أن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياهم هداة مهتدين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خيرنا وعزتنا بتمسكنا بهذا الدين العظيم وبالتفقه في دين الله عز وجل. وأسأله جل في علاه الذي لا إله إلا هو أن يتقبل منا هذا العمل وهذه المجالس المباركة، وأن يجعلها في ميزان حسنات السامع والمتكلم، وأن يجعل هذا الجلوس في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي الختام أشكر الله عز وجل أولا وآخرا وباطنا وظاهرا على هذه النعمة وعلى هذا اللقاء المبارك بكم، كما أنني أثني بالشكر الإخوة القائمين على ترتيب هذا اللقاء في جمعية أم المؤمنين، جزاهم الله خير الجزاء. والشكر موصول للإخوة في الهيئة العالمية الخيرية العالمية، جزاهم الله خيرا، الذين تبنوا هذه البرامج المباركة المفيدة. وأخص بالذكر الأخ الفاضل الدكتور خالد الخاجة، جزاه الله خيرا، وبقية الإخوة الذين معه في هذه الهيئة المباركة، والإخوة والأخوات في جمعية المؤمنين، أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي ختام هذه الدورة العلمية لا يسعنا إلا أن نشكر شيخنا فنقول له: جزاك الله خيرا على هذه الفوائد والدرر والتأملات في سورة النور، وكذلك أنتم أيضا أيها الحضور الكرام، جزاكم الله خيرا على حضوركم وصبركم، ونلتقي بكم في دورات أخرى علمية مباركة بإذن الله.